بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا بكم مشكرون، وهذا اللقاء من برنامج التشيع تحت المجهر، والذي نستعرض فيه الجزء الثاني من مشابهة الرافضة لليهود، والذي بدأناه في حلقة أمس، وذلك مع فضيلة الشيخ خالد الوصابي الباحث في الفرق والمذاهب. أهلا فضيلة.
أهلا وسهلا بك طارق وبالإخوة المشاهدين الكرام في كل مكان.
طيب، احنا عايزين نربط المشاهد بحلقة أمس، خلاصة ما قدمناه في الجزء الأول. لماذا نستعرض هذا الموضوع أساسا؟ يعني نريد أن ما أهمية أن نبين للناس مشابهة الرافضة مع اليهود.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا مباركا لله الدين. أما بعد، حقيقة أنه ظهر في الآونة الأخيرة أول من لا يعرف التشيع، وما علاقة التشيع باليهود، وما ارتباط ونشأة الشيعة باليهود، وأن المؤسس لدين الشيعة هو اليهودي عبد الله بن سبأ. لكن الغريب العجيب أن يأتي الرجل الذي دينه مؤسسه يهودي يعلن العدالة اليهود، وأنه يزايد على المسلمين، أنه هو الذي سينقذ المسلمين من اليهود، والدعايات الإعلامية الذي سيزيل دولة إسرائيل. وحقيقة الواقع والأمر أن هذا المذهب نشأته واستمراريته وتغذيته وإعلامه وكتبه ومصادره كله يصب في مصلحة اليهود.
طيب، الآن لما نيجي نجد الكثير العديد من الشعارات، مثلا زي الموت الأمريكا والموت الإسرائيل، الموت لليهود، هكذا، يعني كله ما معنى أن يعني نجد هذا الكم الهائل من هذه الشعارات الزائفة، في حين أن زي ما حضرتك ذكرت في حلقة أمس هناك تشابه ربما يصل في بعض الأمور إلى حد التطابق.
لا شك ولا ريب أنهم يريدون بضاعتهم أن تنفق عند المسلمين، لأن التشيع لا يمكن أن ينفق عند المسلمين إلا بأن يضعوا دعاية تبرئهم من التهمة التي هم أصلا يمارسونها. فكيف أنهم يريدون أن يبعدوا التهمة والشبهة الحاصلة عندهم أن هذا الدين مبدأه يهودي، فيعلنون ظاهر العدالة اليهود من أجل يصرفوا الأنظار عن أن يكون لهم ارتباط باليهود. هذا هو
هذا في العصر الحديث،
العصر الحديث وكل زمان، فيعلن الناس أنهم ضد الكفار وضد الملحدين وأنهم مع المسلمين، يحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون، كما كان المنافقون يفعلون عندما جاءوا للمسلمين، يحلفون للمسلمين أنهم معهم وأنهم منهم وأنهم يعني يعادون اليهود، نفس ما يفعل الشيعة الآن.
طيب، نريد أن نذكر المشاهدين في نقاط مختصرة بالأشياء اللي ذكرت في حلقة أمس التي يعني تثبت مشابهة الرافضة لليهود. أنا ربما أتذكر أشياء وحضرتك تزود برضو. يعني قلنا أن قالوا أن من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم
إسرائيل. نعم صدق.
قالوا أن يوم السبت مخصص لهم خاصة.
السبت لنا. نعم.
السبت لنا على لسان الإمام.
على لسان الإمام.
قالوا أن الآيات التي نزلت في بني إسرائيل اللي فيها مدح أو فيها يعني
يا بني إسرائيل.
يا بني إسرائيل
قالوا نحن خاصة أو نحن آل البيت أو بهذا المعنى.
نعم.
وأنهم وارثوا داود، فكل هذه المشابهات حاصلة.
نعم.
ولكن الغريب العجيب أنني جئت، وهذا من باب الشيء بالشيء يذكر، أنني جئت أنهم يطابقون عقائدهم بعقائد اليهود، لكن في الشيء الذي يكون باطلا. أما الشيء الذي يكون اليهود فيه على حق ما يتابعون، يخالفون اليهود،
يخالفون اليهود.
سأضرب لذلك مثلين اثنين ومن خلاله يتضح للمشاهد الكريم هذا الأمر. مثلا اليهود يعتقدون أن الربا مع المخالف ومع العرب خاصة وحل أموال العرب حلال، لأنهم يقولون كما قال الله عز وجل ليس علينا في الأميين سبيل، الأميين هم العرب، يقول لو أخذت مال العربي، هذا في عقيدة اليهود كما نص الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم. فالشيعة يقولون أن الحربي يجوز الربا معه ويتعامل معه بالربا، مع أن الله نص في القرآن الكريم على حرمة الربا، لكن لأن اليهود يجيزون الربا مع مخالفهم، يعني اليهودي مع اليهودي لا يجوز الربا. هذا في عقيدة اليهود.
أما مع المخالف،
أما مع المخالف فيجوز الربا. فجاء الشيعة وقلدوهم. قلدوهم في حل الربا، يعني إذا كان الرجل مع الحربي أو مع الذمي أو مع المعاهد فيجوز استعمال الربا، وهذا في كتاب الفروع من الكافي المجلد الخامس، فيه النص على هذه المسألة. وهي مسألة جواز الربا مع الحربي. ثم جاء الشراح فقالوا أنه يجوز الربا مع المخالف، وهذا فيه مشابهة لليهود.
الفروع من الكافي.
الفروع من الكافي الجزء الخامس. ننظر إلى هذه الصفحة التي أورد فيها المؤلف هذه النقطة المهمة جدا. ماذا يقول؟ يقول هنا في صفحة 147، قال وبهذا الإسناد يعني الذي سبقه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بيننا وبين أهل حربنا ربا، نأخذ منهم 1000 درهم بدرهم ونأخذ منهم ولا نعطيهم.
يعني أحلوا الربا
ونأخذ منهم ولا
نعطيهم.
يعني أموالهم حلال والربا حلال
طالما ليسوا من الشيعة.
طيب لو قلنا أنا أهل حربنا ماذا يقول الشراح؟ قال في المسالك لا فرق في الحرب بين المعاهد وغيره، ولا بين كونه في دار الحرب ودار الإسلام. الآن أدخلوا المعاهد
ما بقاش أهل الحرب سر يعني.
لا أبدا حتى لما شرحوا
عنوان يندرج تحت من هم ليسوا
حتى الذمي يعني في بلد الإسلام يعني تأخذ منه ولا تعطيه، وتأخذ مثلا تعطيه درهم وتأخذ منه 1000 درهم. يعني الربا حلوه في الحرب ومع الذمي ومع غيرهم. إذن هذا من
في مشابهة مع
في مشابهة لليهود. لكن تعال معنا في الشيء الذي يعني يكون حلال أو مباح أو لا ينبغي فعله سيخالفون اليهود ويفعلونه.
نأخذ مثال
لذلك. هذا في وسائل الشيعة الحر العامي الجزء 21. ماذا يقول؟ سأعطيك مثالا وأنت والمشاهد الكريم تعرفونه. هذا المثال ماذا يقول؟ يقول قال عن السكون قال النبي صلى الله عليه وسلم يا فاطمة أثقبي أذني الحسن والحسين خلافا لليهود.
تثقب الأذن خلافا لفعل اليهود.
اليهود لا يثقبون. هل الآن اليهود مصيبون في هذا الفعل أم مخطئون؟
مخطئون.
لا من كيف مخطئون؟ الولد الذكر يثقب أذنه؟
لا أقصد هنا أن الحديث عدم التقلد باليهود، عدم تقليد اليهود في
تقليد لا أذنه. اليهود لا يثقبون. الشيعة خالفوهم ويثقبون إذن الذكر.
الذكر
على عكس ما نفعل نحن. إذا اليهود مصيبون في النقطة هذه، فجاء الشيعة خالفوهم فارتكبوا الخطأ مخالفة لليهود.
نعم هنا خالفوهم في الرواية وليست مجرد مخالفة بل بأمر من وكانها بأمر من
قال يا فاطمة أثقبي أذني الحسن والحسين، ليست بنتا خلافا لليهود. وقال هنا عن أبي عبد الله قال ثقب أذن الغلام من السنة. الآن نسأل هل السيستاني أذنه مثقوب؟
ما خدتش بالي.
علي خامنئي أذنه مثقوب؟ وبعدين يأتيك هنا في الرواية مد
يعني لا يطبقون السنة هم اللي هم ذكروها دي.
ولم يخالفوا اليهود يعني هذا الرواية من الذي وضعها يسيء إلى الحسن والحسين ورسول الله
يسوء للنبي صلى الله عليه وسلم
وهنا
أوراد هنا على أنها سنة.
وهنا يقول هنا في الرواية التي قال وكان الثقب في الأذن اليمنى في شحمة الأذن. هنا يقول وكذلك حين ولد الحسين أتاه في اليوم السابع فأمر بمثل ذلك، وكان لهما ذؤابتان في القرن الأيسر، وكان الثقب في الأذن الأيمن في شحمة الأذن، وفي اليسرى في أعلى الأذن، فالقرط في اليمنى والشنف في اليسرى.
للذكر؟
للحسن والحسين. لسيدة شباب أهل الجنة. يقولون كان لهم قرط. يعني الخرق هذا ليش؟
للحلق. للحلق.
للقرط الموجود. الحلق له. الآن الشاهد أنهم قال بالثقب خلافا لليهود.
خلافا لليهود. ولكنهم أخطأوا. من يصيبوا؟ الشيعة.
الشيعة أخطأوا لأنهم يخالفون اليهود في الصواب فيعملون الخطأ ويرتكبون الحرام موافقة لليهود. يرتكبون الحرام متابعة لليهود.
إذن إذا كانت عند اليهود مخالفة وافقوهم.
كان
اليهود على صواب
خالفوهم. هذه هي الصواب الذي نحن نقولها. إذن الشيعة يعملون عكس، ينظرون إلى الصواب فيخالفون ويعملون الخطأ.
اسمح لي بس عايز نعرض اخونا المخرج اذا سمحت بعض مشهد يعني مصور ربما يعني احيانا الصورة تعبر افضل من كلام كثير. يعني الشيخنا اذا سمحت انظر الى الشاشة الان. المشاهدين الكرام انظروا الى الشاشة الان. هذا احمدي النجاد الرئيس،
هذا الذي كان يصرح ويطلع بالاعلام
الود والمحبه والعناق
الذي كان
كيف يتعامل معه،
يطلع في الاعلام ويقول سنبيد اسرائيل والعدار اليهود وما الى ذلك، يجلس معهم في الغرف السريه ويتآمر معهم على بلاد الاسلام والمسلمين. هذه الجلسه المغلقه بين احمدي نجاد وبين اليهود هي اصلا للكيد للاسلام والمسلمين والتآمر على الاسلام.
نعم.
والمسلمين يخطط مع اليهود كيف يدمرون الاسلام، كيف يبيدون اهل السنه. هذا هو مقصدهم.
لكن شوف هنا يعني في ود باين، يعني
لا شك
اثناء السلام
والقبلات
والقبلات
والابتسامات
وهكذا. شوف لا ليست مجرد جلسه،
لا
ربما يكون الجلسه
هي تشاور، هي تشاور تخطيط،
في ود في الوقت ذاته. يعني يحتفون باليهود ولهم
كنائس عند
معابد.
نعم.
في حوران ولا يوجد مسجد واحد،
بل يقولون ان الخميني كتب مذكرة وقال ان اليهود لهم الحرية الكاملة في ممارسة شعائرهم في ايران وانهم جزء منا.
نعم.
هكذا ذكر بعضهم. اذا كان الخميني هو المؤسس لهذه الدولة فقد بناها على احترام اليهود، لكن مع ذلك إذلال السنة، إذلال السنة وإهانة السنة ويعني مسح السنة وهدم مساجد السنة.
كما يقال الشيء بالشيء يذكر. هذا ذكرني بما قال الخارف عدنان إبراهيم الذي عليه أن يعيد يعني موقفه، يعيد منهجه، يعيد عقيدته. كان يثني على إيران بماذا؟ كان يقول إن إيران محسوبة إنها بلد إسلامية لكنها افضل بلد عمل اليهود والنصارى، وهي كنائس تدق اجراسها مش عارف فين في طهران، وهذا معابد اليهود. انا اقول يعني اريد ان اقول لاحمد نجات انت بتتكلم صح، لكن لماذا لعدنان ابراهيم كلامك مضبوط؟ ايران افضل بلد يتعامل مع اليهود والنصارى
ويقتل السنة
ويبيد السنة، يعطيهم الحرية الكاملة داخل ايران، لكن لماذا لم تتحدث عن معاملة ايران للمسلمين لأهل السنة والجماعة؟
لا يهم ذلك،
ليس لهم منعهم من المساجد،
لا يهمه ذلك، لأنه فقط حرية التدين عند الغرب وعند الشيعة هي للمخالف فقط لليهود والنصارى، أما السني لا مقام له ولا مجال له في عقيدته.
إذا هنا عدنان إبراهيم يعني مدح إيران في مذمة،
في مذمة
فيما من المفترض، لو هو طبعا هو عاقل وفاهم يعني مش واحد مجنون ولا واحد جاهل مثلا، يعني مدح إيران في الشيء اللي المفروض يذم في إيران. يعني أين الولاء والبراء في الجمهورية المفترض أن هي الجمهورية الإسلامية إيران عندما يوالون اليهود والنصارى وفي نفس الوقت ذاته يعني يفعلون بأهل السنة جماعة ما يفعلون بهم من قتل وتنكيل واعتقال؟
أنا أقول لك لماذا، سنعطيك مثال واقعي من الكتب لأنه نريد ربط الواقع بالكتب. يعتبرون مثلا ما ذكرناه في حلقة أمس أن محاولة الشيعة تحسين العلاقة بين اليهود وبين علي بن أبي طالب وبين اليهود وبين رسول الله. سأعطيك مثالا واضحا كيف يذكرون ويزورون الحقائق ويجعلون أن اليهودي أفضل من صحابي من أصحاب رسول الله.
نعم.
يهودي أفضل من الزبير بن العوام، الزبير حواري الرسول،
حواري الرسول. نعم.
يعني يجعلون له موقف، سأقرأ الرواية بعد ذلك نشرح.
فارس فارس الإسلام
لا شك حواري رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا كتاب تفسير نور الثقلين للحويزي المجلد رقم 2. ماذا يقول في هذه الرواية؟ سنقرأ هذه الرواية وننظر كيف ينظر الشيعة إلى أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام وكيف ينظر إلى اليهود فيزورون الحقائق. يقول هنا في تفسير قول الله عز وجل: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. قال: فإنها نزلت في الزبير بن العوام. فإنه نازع رجلا من اليهود في حديقة فقال له الزبير: ترضى بابن شيبة اليهودي؟ وقال اليهودي: ترضى بمحمد؟ أيهما الموقفين؟ لو جاء الشيعي، لو جاء شيعي وقرأ هذه الرواية ماذا يتبادر إلى ذهنه؟ أيهما موقفه أفضل، اليهودي موقفه
اليهودي
أو الزبير؟
هذا اختار للتحكم لابن شيبة،
اليهودي
اختار التحكم للنبي محمد صلى الله عليه وسلم.
يعني يجعل أن موقف اليهودي
أفضل من موقف
الزبير بن العوام. وبهذا نشأت العقيدة الشيعية أن اليهود أفضل من الصحابة.
لا حول ولا قوة إلا
بمثل هذه الروايات. على أنهم يعتبرون أن اليهود أفضل من أهل السنة.
نعم.
فإذا كانت هذه الرواية يجعل في نظر أن اليهودي يحب الرسول ويتحاكم إلى الرسول، والزبير بن العوام حواري الرسول الذي قاتل بأجل رسول الله عليه الصلاة والسلام
بأجل
الدين، إذن يجعلونه أنه لا يريد التحاكم إلى الرسول ويريد التحاكم إلى اليهودي.
نعم،
سبحان ربي.
يعني يجعلون أفاضل الصحابة اليهود أفضل منهم،
لا شك،
ليس من الصحابة العاديين يعني.
لا، الزبير بن العوام من هو؟ من هو؟ حتى في رواية شيعية أنه قال الزبير منا.
نعم،
الزبير منا على البيت، ثم يقولون بعد ذلك حصل منه ما حصل، كانوا يثنون عليه خيرا. ولهذا لما يذكرون الزبير بن العوام يقولون أنه كان مع علي بن أبي طالب
في حادث كسر الدلع،
أنه كان من المعتصمين، يعني
من المعتصمين
في بيت فاطمة،
في بيته.
يعني في بداية الأمر كانوا يثنون على الزبير
بالضبط،
لكن هذه الرواية تجعل أن الزبير يزعم أنه آمن. لأن الآية ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبل يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. تنطبق هذه على عبد الله بن على الزبير بن العوام؟ حاشا لله،
حاشا لله.
إذن مثل هذه الروايات ماذا ينطبع عند الشيعي؟ ينطبع عنده
هذا تكفير يا شيخ.
ها؟
هذا تكفير أيضا،
لا شك. ليس تكفيرا فحسب، لو كان تكفيرا مجردا بل يجعلون أن الزبير يحب اليهود واليهودي يحب محمدا عليه الصلاة
والسلام،
فينشأ كما قلت لك عقدة عند الشيعة من السني ومن الصحابة، ويجعل عنده تقارب مع اليهود أنهم أفضل.
طيب، هذه الأشياء وهذه التناقضات والمخالفة للعقل والنقل وما صح في السنة، هل ترى أنها يعني إحدى العوامل التي تجعل الشيعي كثيرا ما يلحدون، خاصة العايشين في أوروبا الروافض كثير منهم بيلحد؟
لماذا يلحد؟ السؤال، لأنه أصلا القرآن لم يصبح مصدر هداية عنده. القرآن محل شك، والصحابة محل شك، وكتبه أيضا علماء يقولون ليس منها كتاب صحيح، وكتاب السنة مشكوك فيها، أين يذهب؟
والتاريخ الإسلامي كله مشوه،
مشوه،
وصحابة النبي والعياذ بالله كفار.
نعم، فما ما بقي معه إلا أن يخرج من الدين جملة.
أنا عايز يعني بشكل أوضح، ما الذي يعجب الروافض في الدين الإسلامي؟ ما الذي يعجب الروافض في دين الإسلام؟ إذا كان زي ما حضرتك ذكرت القرآن محرف والسنة مزيفة والصحابة كفار وأمور كثيرة، حتى شرف النبي وعرض النبي طعنوا فيه لعنة الله عليه،
يعجبهم فقط أن الدين عبارة عن شيء رمزي وهو الحب والولاء فقط، لا يلزمه بشيء من العبادات، يعني تدفع شيء من المال وفلان يصلي لك، يعني أمور في جانب المحرمات.
يعني ما عظمة الإسلام في نظر الروافض؟ تكمن أين تكمن؟
كما
كان هذا حال النبي ودول حال الصحابة وحال القرآن والسنة، القرآن المعجزة الكبرى. يعني
هم جعلوا الإسلام شخص،
علي،
حب علي بن أبي طالب. حب علي بن أبي طالب هو الإسلام عندهم، ولذلك سنعطيك في روايات كيف يتحللون من دين الإسلام ويحاولون أن يخرجوا، هذا مخصص له حلقات خاصة
إن شاء الله.
لكن أنا أسأل سؤال، ما هو أسباب دخول الروايات اليهودية أو الخلط بين مذهب الشيعة واليهودية، أو كيف دخلت الروايات اليهودية، أو كيف اخترق مذهب الشيعة من اليهود؟
نعم،
لن أتكلم أنا، سأجعل كتب الشيعة هي التي تتكلم.
نعم،
كتب الشيعة هي تبين الأسباب التي دخل فيها اليهودية إلى دين الشيعة،
تسللت اليهودية إلى دين
الشيعة. هذا مثلا اختيار معرفة الرجال للطوسي، وهو شيخ الطائفة الذي لخص واختار من كتاب الكشي هذه الروايات وهذه الأدلة. يقول في صفحة 225 ماذا يقول فيه، يقول انظر إلى هذه الرواية، يقول في صفحة 225 وهذه ينبغي البناء عليها أمور كثيرة جدا مما سنتحدث عنه في الحلقات القادمة بإذن الله. قال أبو عبد الله يوما لأصحابه لعن الله المغيرة بن سعيد، ولعن الله يهودية كان يختلف إليها يتعلم من السحر والشعبذة والمخاريق، إن المغيرة كذب على أبي فسلبه الله الإيمان. الآن ماذا استفدنا؟ أن المغيرة بن سعيد كان هناك يهودية
بيتعلم منها السحر،
كان يذهب يتعلم منها السحر والشعوذة والمخاريق. لو أن الرجل هذا اكتفى،
يعني خوارق العادات،
المخاريق عن الخرافات، شيء يعني يدعي شيء فوق الخرافات انه حصل وحصل من الامور الخارقه للعاده. الشاهد معنا لو ان المغيرة بن سعيد تعلم هذا لنفسه لا باس، قد كفر وخرج على الايمان كما قالت الروايه، ليس لا باس تجويز، وانما مقصود الشر مقصور عليه. لكنه اخذ هذا الذي تعلمه من اليهوديه وذهب يدسه في كتب الشيعة. ما الدليل؟
تقول لي كان يكذب على ابي،
هذه شيء جزء، لكن تعال معي.
ما انا كنت اعرف ايه المقصود يكذب على ابي.
يكذب على ابي بلسانه، ومع ذلك يمارس انه كان يستعير كتب، يعني طلاب جعفر الصادق ومحمد الباقر كانوا يذهبون اليه الى الحلقة التعليمية يدرسون عنده، فلما يرجعون قد كتبوا الدرس في اوراق،
تمام،
فهو يستعير منهم الاوراق، قل لهم هاتوا انا اريد استفيد، فياخذ منهم الاوراق ويضيف عليها روايات ويعطيهم خذوا، يرجع لهم الروايات وقد اضاف عليها اشياء،
اضاف زود عليها حاجات.
نعم. فهناك السؤال، ما الدليل على هذا الكلام؟ هل هذا الكلام، اسمع ماذا يقول الروايه، قال عن هشام بن الحكم انه سمع ابا عبد الله يقول كان المغيرة بن سعيد يتعمد الكذب على ابي ويأخذ كتب أصحابه، وكان أصحابه المتسترون بأصحاب أبي، يعني عنده إصابة ما هو واحد. الآن فهمنا أن المغيرة بن سعيد هذا ليس شخصا واحدا،
له مريدين،
له إصابة، متسترون مختفون مافيا
موجودين مختلطين مع أصحابه
يدخلون في الدروس والمحاضرات. قال وكان أصحابه المتسترون بأصحاب أبي، يدخلون مع أصحاب محمد الباقر، يأخذون الكتب من أصحاب أبي فيدفعونها إلى المغيرة، فكان يدس فيها الكفر والزندقة ويسندها إلى أبي ويقول حدثنا محمد الباقر، ثم يدفعها إلى أصحابه فيأمرهم أن يبثوها في الشيعة، فكلما كان في أصحاب أبي من الغلو فذاك ما دسه المغيرة بن سعيد في كتبهم. طيب المغيرة بن سعيد من أين تعلم الكفر؟
من اليهودية،
من هذه اليهودية. اذا بالله عليك
التراث ده في يهود ولا في يهوديه ولا ما فيهوش يهوديه؟
اي هنا السؤال. هل هذه الروايات تؤكد بجلاء على ان الغلو، لانه هنا ماذا يعطينا؟ قانون. جعفر الصادق يعطينا قانون يقول فكل ما كان في كتب اصحاب ابي من الغلو فذاك ما دسه المغيرة بن سعيد في كتبه.
بصراحه قيمه جدا دي.
يعني وليس وحده،
هم نفسهم بيثبتوا ان اليهودية تسللت الى كتبهم،
نعم،
والى دينهم من خلال امثال المغيرة مثلا ده.
نعم.
لذلك كمال الحيدري لما يقول التراث الشيعي في كثير من اليهودية والمجوسية، المقطع الشهير ده،
هذا كلام ما هو ليس هو اول من قال هذا الكلام
بالضبط،
بل قد قاله الان عندهم جعفر الصادق، قال جعفر الصادق عندهم على أن المغيرة بن سعيد كان يختلف إلى اليهودية فيتعلم منها ثم يبث هذا في الكتب. بالله عليك الآن من الذي سيميز؟
من الذي سيميز؟
أيوه. بعدين يأتيك رواية أخرى،
خصوصا الإمام المعصوم مش موجود كمان.
أي نعم.
غاب.
حتى أبو عبد الله أرجع الأمر إلى غير المعصوم. كان الأولى أن أبا عبد الله جعفر الصادق هو الذي يقول لهم هذا صحيح وهذا غير صحيح.
ما يقول عليه ولا ايه بقى؟
قال فكلما كان في كتب اصحاب ابي، يعني انتم ميزوا. انتم
فكل اللي فيه غلو وزندقه
خلاص
يبقى ده تبع المغيره يعني.
اي نعم. اذا هذا
هم هيميزوا ازاي برضه؟
هو السؤال يعني. اذا اهل السنه عندما يقولون هذا فيها غلو، اذا اختلفنا نحن والشيعه في قانون الغلو، من الحكم؟ من الفصل؟ ايضا تاتي روايه اخرى، قال هنا في رواية قال حدثنا هشام الحكم أنه سمع أبا عبد الله يقول لا تقبلوا علينا حديثا إلا ما وافق القرآن والسنة. هذا نفس كلام أهل السنة. وتجدون معه شاهدا من أحاديثنا المتقدمة، يعني في دليل على أن الأحاديث الأخيرة
المتقدمة غير المتأخرة،
إيه، أن الأحاديث حصل فيها لخبطة. الأحاديث المتأخرة دخل فيها شيء. طيب الآن كيف أميز أنا بين المتقدمة والمتأخرة؟ كيف يميز؟
ما فيش طريق.
إذن هذا كله مذهب الشيعة خلاص.
إذا تقول أتميز بعرض النص على الكتاب والسنة.
جميل.
خلاص خليكوا سنة بقى.
جميل. ما هو إذا قال عرض الأحاديث على الكتاب والسنة. لا، الشيعة ما يفعلوا بهذا، يعملون عكس ما قال جعفر الصادق. يعرضون القرآن على الروايات. فيقول لك هذه الآية لا تفسيرها قد
كده لان الروايه بتقول كده
اي فيعرضون القران على الروايات. لا هو جعفر الصادق يقول اعرضوا احاديثنا على القران. هم ماذا فعلوا؟ جعلوا يعرضون القران على روايته. يقول تجدون معه شاهدا من احاديث قد فان المغيرة بن سعيد لعنه الله دس في كتب اصحاب ابي احاديث لم يحدث بها ابي. في كتب اصحاب في كتب
ولما اصحاب ابي
اصحاب ابي
لما ياتي هم خواص الشيعة اصحاب الامام
لما ياتيك الشيعي الان ويقول هناك الاصول الاربعمائة طيب ما هي الاصول الاربعمائة؟ قال هذه ألفها أصحاب محمد الباقر وأصحاب
جعفر. دخل فيهم بقى
طيب
هل فيها اليهودية والزندقة دي
الآن يقول أن الأحاديث قد دست في أصحاب أبيه وليس هو أحاديث فقط. تعال معي. قال يونس وافيت العراق فوجدت بها قطعة من أصحاب أبي جعفر عليه السلام ووجدت أصحاب أبي عبد الله متوافرين فسمعت منهم وأخذت كتبهم. أخذ الكتب اللي عندهم فعرضتها من بعد على أبي الحسن الرضا من أبي عبد الله من وقت أبي جعفر أبي عبد الله إلى أبي الحسن الرضا قال فأنكر منها أحاديث كثيرة أن يكون منها من أحاديث أبي عبد الله
ده الإمام الرضا
أبو عبد الله أنكر أحاديث جاء الرضا قال هذا ليست من أحاديث جعفر الصادق
برضو
نعم
نفس الشيء
يعني حصلت العجلة ما زالت مستمرة في الدس. أخذ أحاديث في العراق منتشرة ولهذا صدق علماء السنة اللي قال إننا إن الحديث يخرج من عندنا من المدينة شبرا ويرجع من العراق ذراعا.
سبحان الله بسبب وجود أمثال هؤلاء
أي يدسون نعم. هذه الأحاديث. إذا عرفنا الآن كيف دخلت اليهودية في دين الشيعة. إن المغيرة بن سعيد
وصدق عندهم علي عندما قال صلوني قبل أن تفقدوني. نعم. عارف المسألة بعد كده كلها الدين كله مزيف ومزور عندهم.
نعم. إذا هنا ينبغي الفهم والسؤال أن الشيعة كتبهم دخلت فيها اليهودية. وعندما نتحدث أن اليهودية دخلت في كتب الشيعة ليس نحن الذين قلنا هذا الكلام
بل هم
بل جعفر الصادق في كتبهم يقول على أن المغيرة بن سعيد كان يأخذ الكتب وعنده إصابة ومجموعة من أصحاب متسترون مع أصحاب محمد الباقر ويستعيرون من الكتب ثم يرجعونها إليهم وقد غيروا وبدلوا فيها.
نعم.
يهود على أنهم عندهم علاقة معهم. كيف إثبات؟ أمور كثيرة ومنها
يعني ده نوع من التقارب مع اليهود.
نعم. يعني يضعون نقاط التقاء يعني نلتقي معكم في كذا. ومنها أنهم في كتبهم وفي رواياتهم أنهم يقولون لليهود إن المهدي إذا ظهر فإنه سيكون مجموعة من جنوده حتى مجموعة منهم 15 رجل من أصحاب موسى. يعني حتى نحن
من جزء أصحاب موسى
من أصحاب موسى
رقعة يعني
سيرجعون. وبعدين الرواية شيء عجيب فيها انه يقول انه يخرجهم ويستخرجهم من ظهر الكوفة. يعني كيف يخرجهم هم تنقيب بترول هو ولا
هو المسيح الدجال؟
انظر الى الرواية
وبعدين انظر حضرتك لما سألت السؤال ده انظر لأعمال الدجال انظر لأعمال الدجال فيها مشابهة كثيرة. أنا عايز حلقة إذا سمحت
بإذن الله أبشر من إن شاء الله.
أريد أن هناك من يقول أن هناك يعني تشابه يصل إلى حد التطابق أحيانا بين أعمال الدجال وأعمال
لا بل أنا أقول لك أكثر أن الذي يفعله المهدي عندهم أكثر من الذي يفعله المسيح الدجال وهذا نعدك بإثبات هذا
أكثر عنفا
أكثر عنفا. نأتي الآن إلى الرواية التي تقول على أنه يظهر مجموعة من أصحاب موسى.
موسى.
يقول هنا الرواية في كتاب الإرشاد للمفيد الجزء الثاني ماذا تقول هذه الرواية؟ يقول وروى المفضل بن عمر عن أبي عبد الله عليه السلام قال يخرج القائم عليه السلام أي يخرج القائم عليه السلام من ظهر الكوفة 27 رجلا. طبعا الآن كيف يظهرهم؟ لا السؤال يظهرهم كانوا مختبئين في الأرض
يحييهم ومن ظهر الكوفة يعني هم كانوا مدفونين في الكوفة.
أي نعم
ماشي.
27 رجل 15 من قوم موسى عليه السلام الذين كانوا يهدون بالحق وبه يعدلون هذا يطلعهم يكونوا المرافقين له قال وسبعة من أهل الكهف، يختار سبعة من أهل الكهف يكونون معه مرافقين، ويوشع ابن نون
كمان
الوصي حتى
ما شاء الله وصي موسى
يكون هو يطلعه ويخرجه ويكون المرافق معه من أجل اليهود، يقولون صاحبنا موجود يعني مع المهدي. لا
يوشع ابن نون
ايه وسلمان
وسلمان الفارسي،
سلمان طلعه مع أنه سلمان هل لأنه يقال هنا حتى الرواية مخبوطة خبط قال هنا يخرج القائم من ظهر الكوفة 27 رجلا طيب سلمان وين دفن في الكوفة
هم نفس الكلام ينطبق على
ايه
وأبا جزاز الكوفة يعني
ايه يطلعهم من الكوفة
وعلاقة الناس دي بالكوفة كمكان ايه يعني
وأبا دجان الأنصاري والمقداد ومالك الأشتر فيكونون بين يديه أنصارا وحكاما حكام
بس عاملين توزيع يعني
يعني
تعجب الشيعة
ايه الان هذا كوكتيل ها كشكول من الحكام يعني اختار من الفرس واحد سلمان الفارسي واصحاب الكهف ما ادري من يريد ومن اصحاب موسى 15 رجل يعني اعطاهم النصيب الاوفر واضاف لهم ان يوشع بن نون سيكون حاكم
وده وصي
ايه من سيكون الأسياء. حاكم مع المهدي من اجل يفرحون اليهود بهذا الشيء
نعم يعني هنا محاولة التقارب مع اليهود يعني بل إصرار ليس فقط محاولة هناك إصرار على التقارب مع اليهود
نعم بلا شك نأتي إلى ما قاله الأحسائي في كتاب الرجعة صفحة 179 قال هنا قال عليه السلام هذا كتاب الرجعة للشيخ أحمد بن زين الدين الأحسائي يقول هنا قال عليه السلام نعم قتل فظيع وموت سريع لا هنا الذي بعدها قال ثم يظهر رجل من ولدي يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا وظلما يأتيه الله ببقايا قوم موسى
ببقايا قوم موسى
أيوة هنا السؤال يأتيه الله
ببقايا قوم موسى اللي هم اليهود يعني
إيه هذا الذي ذكرناه لأنه نفس الرواية قال ببقايا قوم موسى ويحيي له أصحاب الكهف ويؤيده الله بالملائكة والجن وشيعتنا المخلصين المهدي هذا حتى معه الجن سيأتون حتى يرضي الجن والإنس ما في عنده أي مشكلة
خالص
ولهنا كانت هناك رواية أنه يقول أنه سيخرجهم من ظهر الكعبة
شيخنا لما يقول بقايا أصحاب موسى
نعم
ما معنى كلمة بقايا الذين بقوا
بقوا أحياء
الذين بقوا أحياء يعني اليهود الموجودين
اليهود الموجودين لكن
يأتون مع مين مع المهدي صح؟ أنا دائما أنا أتذكر الحديث اللي يعني ذكرناه أمس في صحيح مسلم
نعم
اللي هو يتبع الدجال
من يهود
أصبهان 70,000
نعم
هذا الكلام كله أنت كأنك تتحدث عن الدجال وليس المهدي مين هيخرج مع الدجال؟ اليهود منين؟ من أصبهان من إيران
وهذا قربها إلى الكوفة قليل يعني يعني قربها إلى الكوفة حتى تكون عربية يعني
نعم
أيضا نأتي إلى مسألة مهمة جدا وهو ذكرنا أيضا في حلقة أمس حصر الشيعة في الأئمة 12 أيضا أن المهدي يدخل مكة خائفا على سنة موسى بن عمران لأنه حتى ربطها على سنة موسى بن عمران
عندما دخل أين خائفا
له خرج ما دخل خرج منها هؤلاء لا يميزون بين الخروج
بس هم عايزين يجيبوا موسى عايزين يجيبوا حاجة لليهود
نعم
موسى عليه السلام يعني بريء منهم يعني
نأتي إلى كتاب الغيبة للنعماني صفحة 206 يقول هنا كتاب الغيبة للنعماني تقول الرواية قال طيب هنا قال فينفر المهدي منها إلى مكة فيبلغ أمير الجيش السفياني أن المهدي قد خرج إلى مكة فيبعث جيشا على إثره فلا يدرك حتى يدخل مكة خائفا يترقب على سنة موسى بن عمران ليقول لهم نحن أصلا نطبق سنتكم ونعمل بما فعله الأنبياء السابقين لماذا لا يدخل مكة مثل ما دخل النبي المدينة
عليه الصلاة والسلام
يعني وتلقاه الجموع وما إلى ذلك لكنه يريد أن يقول شيء آخر غير هذا أيضا المهدي ينادي الله سبحانه وتعالى باسمه العبراني كما ذكرنا في حلقة أمس وهذا أيضا موجود في كتاب الغيبة للنعماني 230 هنا السؤال لماذا ينادي الله سبحانه وتعالى باسمه العبراني العبراني لماذا يختار اللغة تلك مع أنه عربي وفصيح
أنا بكتبهم بكتب الحاجات دي
لان الغيبة للنعماني
يعني بكتب يدخل خائفا نعم. على سنة موسى
موسى
الله باسمه العبراني
نعم هنا يقول اذا اذن الامام دعا الله باسمه العبراني واذن الامام يعني هذا حتى الذي كتب ما استطاع اذا اذن للامام او بمعنى اذا اذن للامام دعا الله باسمه العبراني يعني اذا اذن له ان يخرج وتلاحظ اذا اذن ملاحظة مهمة جدا بمعنى ان الله هو الذي منعه من الخروج
ثم يأذن
لقل اخرج اذا السؤال من هو الذي منع الامام من الخروج من السرداب ومن غيبته
الله لم يأذن
طيب اليس هم يوجبون على الله سبحانه وتعالى الاصلح واللطف يعني لماذا الله سبحانه وتعالى غيب الامام عن الناس وهم بحاجة اليه
وهذا ضد اللطف
ضد يعني يوجبون على الله شيء ثم يأتون ينقضون ويقولون ان الله خالف هذا وغيب الامام بمعنى أنهم يقولون أن الإمام واجب أن الله ينصب إمام على الناس يحكم ثم نسألهم من الذي غيب الإمام
الله
أم الناس أم الإمام من نفسه لأن قوله أذن للإمام دليل على أنهم يقولون أن الله هو الذي منعه ولم يأذن له بالخروج
هم يعترفون بذلك
لا هم يحاولون
أنه سيخرج عندما يأذن له الله بالخروج
إذا من الذي منعه من الخروج
الله سبحانه وتعالى
إذا كان العلة
وهذا ضد
العلة لماذا غاب هل الذي تسبب في غيبته عندنا ثلاثة خيارات الله يعني هو الذي أمره بالغياب
أم الناس
أم هو من عند نفسه فإن كان الله هو الذي أمره بالغياب والغيبة فالله سبحانه وتعالى قد نقضتم ما أوجبتم على الله من وجوب
من اللطف
وإذا كان هو الذي غاب فقد ترك ما أوجب الله عليه وإن كان الناس هم الذين تسببوا في غيابته فالناس أولئك قد ماتوا ما ذنب هؤلاء الناس
نعم صحيح
ما ذنبهم
نعم
بغياب المهدي وهم الآن يرحبون في إيران وفي لبنان وفي غيره أن يأتي
يعني أنت يعني شيخنا لما تأتي الواحد عنده جزء من العقل يعني ماشي يعني ليس شرطا أن يكون يعني عقله كامل يعني
نعم
وتأتي تقول له موضوع نظرية اللطف ده عندما أوجب الشيعة على الله اللطف بأن يرسل للناس الأئمة وأن الأرض لا تخلو من حجة وإلا لساخت بأهلها كما يعني مش عارف
أنا أسأل شو
فتيخ الرمال أو كلام من ده
حتى قوله
ثم تأتي تقول له غيبة
طيب
الإمام غاب طب أين اللطف هنا أنا ذنبي 1286 سنة مفيش إمام
إذا كان غيري هو الذي تسبب في الغيبة ذنبي إيش ما هو ذنبي
وإذا كان حتى شخص تسبب في الغيبة في وجود مجموعة وفي وجود أمة هم ذنبهم إيه بقية الناس ذنبهم إيه وإذا غاب من يقيم الحج على الناس إذا كان الإمام
هل أوجد الله بديلا لمن يقيم الحج
أو لم يوجد بديل
فإذا أوجد الله بديل
ولاية الفقيه
إذا أوجد الله بديل إما أن يقوم مقامه في إقامة الحجة فقد استغنينا عن الاصل فقد استغنينا عن الاصل بوجود الفرع وان لم يقم فان الحجه لم تقم على الناس
انت ذكرتني باوهام شيعيه
نعم
بما ذكرناه في برنامج اوهام شيعيه كانت ملاحظات يعني هامه جدا يعني
اذا هنا السؤال يعني هل النائب الان يقوم مقام الحجه في امور في اقامه الحدود في ممارسه الحكم في اقامه الحجه على الناس في هدايتهم فإن كان يستطيع أن يفعل ذلك ما يقوم به الإمام يقوم به سقطت يعني ضرورة وجود الإمام لأن غيره لأن غير المعصوم قادر أن يفعل أفعال المعصوم
صحيح
وإن لم يكن قادرا على أن يفعل أفعال المعصوم فأين المعصوم
وأين اللطف
نأتي أيضا أنهم يقولون أن أصحاب المهدي المنتظر أيضا يشبهون أصحاب موسى
برضو
أي نعم يقولون كما أن الله ابتلى أصحاب القائم يشبهون بني إسرائيل في أن الله ابتلاهم بالنهر كما أن الله ابتلى أولئك بالنهر هؤلاء أيضا ابتلاهم بالنهر نأتي للرواية في كتاب الغيبة للطوسي تقول هذه الرواية قال إن عن أبي بصير عن أبي عبد الله قال إن أصحاب موسى ابتلوا بنهر وهو قول الله عز وجل إن الله مبتليكم بنهر وإن أصحاب القائم يبتلون بمثل ذلك ما المقصود بالرواية يعني أنه يحصل لأصحاب القائم
ما حدث لأصحاب
ما موسى. حدث لأصحاب موسى
يعني. ويحدث للقائم ما حدث لموسى عليه.
ولهذا قال إن الله مبتليكم بنهر للملأ من بعد موسى ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى يعني هل أصحاب موسى هنا المباشر له
أم لا من بعد موسى
من بعد موسى هنا قال إن أصحاب القائم يبتلون بمثل ذلك يعني يريد أن يشبههم بأصحاب موسى ومرة يشبههم بأصحاب بدر ومرة ومرة من أجل مدحهم والثناء عليهم وما إلى ذلك كل هذا من خطوط التقارب يعني ما حصل عندكم يا بني إسرائيل هو حاصل عندنا ما حصل لموسى نحن نطبقه كذلك يقولون عند الأئمة تابوت مثل تابوت بني إسرائيل
ده قصة تانية غير السلاح بقى دي غير موضوع السلاح اللي ذكرناه أمس يعني
عندهم تابوت مثل تابوت بني إسرائيل هذا في كتاب بصائر الدرجات للصفار
طيفين هو
إيه هنا السؤال وفي مسألة مهمة جدا التابوت الذي كان علامة على الملك إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم هذا التابوت كان لهؤلاء القوم خاصة هل موسى احتاج إلى تابوت هل عيسى احتاج إلى تابوت هل إبراهيم احتاج إلى تابوت هل ما يدعيه الشيعة من الأوصياء كانوا محتاجين إلى تابوت
ومن من الأوصياء كان ملك من من الأوصياء كان من الملوك أصلا
مع أنه الأوصياء كذبة كلها كما بينا في حلقة
لا من من الأئمة كان من الملوك يعني من حكم منهم غير علي بن أبي طالب رضي الله عنه والحسن من بعده ستة أشهر
لم يحكم أحد منهم لم يحكم منهم أحد ولم يمارس الحكم منهم أحد
يعني قصة كلها عشان إيه التابوت ده طيب يعني
التابوت سيأتي شرحه الآن في كتاب بصائر الدرجات للصفار تقول الرواية صفحة 212 انظر ماذا تقول هذه الرواية في 212 طيب الرواية تقول هنا الرواية يقول الرواية طبعا طويلة والله إن عندنا لمثل التابوت الذي جاءت به الملائكة تحمله إذا عند الشيعة تابوت مثله إذن هنا لما يقول عندهم تابوت مثل ذلك التابوت ما المقصود بهذا التابوت
تعال يعني حتى في الذهن الذهن يرجع الى اصحاب موسى او الى بعد ما بعد اليهود
اذا عند الائمة الشيعة تابوت مثل ايش كما انكم يا بني اسرائيل عندكم تابوت نحن عندنا ايضا تابوت مثله طيب ما هو التابوت الذي عندهم تعال معنا الى كتاب اخر يفسر ان التابوت هو السلاح اي نعم تفسير العياشي الجزء الأول تقول الرواية قال فيه سكينة من ربكم قال هي من هذا ثم أقبل على الحسن فقال أي شيء التابوت فيكم فقال السلاح فقال نعم هو تابوتكم هو تابوتكم وهنا مسألة مهمة جدا وهي أن قصة السلاح تنسف النص على الإمامة
بمعنى
لأن أولئك طلبوا من الله أن يعطيهم آية على أن هذا ملك قال إن آية ملكه
إن هذا إمام
إذن هم
أما إذا ما فيش نص
ما في نص على الإمام إذا قلتم أن النص على الإمام هو السلاح هذا يذكرني بمذهب الزيدية الذي تحدثنا عنه وكنا نقسم الأدلة التي تثبت الإمامة فقلنا الإمامية يدعون النص والزيدية مرحلة الدعوة ما هي الدعوة أن يخرج بسيفه مجاهدا ويقول السيف هو دليلي على الإمام ورجعنا
من خرج بالسيفه للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
أي نعم إذن الزيدية دليلهم على إثبات الإمامة السيف
الخروج
الخروج السيف إذن السيف هو دليل الإمامة رجعنا إلى موضوع السلاح ما مقصود السلاح هل مقصود آلة السلاح ولا ممارسة السلاح بالذبح والقتل
إذا كان إذا كان المقصود السلاح فقط
الآلة أين هي؟ بطل النص
لا بطل هنا ما يعني لا ينطبق هذا على الزيدية لكن بطل النص على الإمامة بالنسبة
يكون السلاح هو العلامة لأنه إذا ربطنا الآية
إذا ما فيش نص
ما في نص السلاح أي سلاح هو؟ ممكن الحداد يسمع لك سلاح ويقول لك هذا سيف رسول الله إيش الدليل إن هذا سيف رسول الله كما أن الحديث يحتاج إلى شهود وإثبات طيب الإمام يدعي أن عندي أنا سلاح رسول الله طيب خرج للناس علم الناس لماذا عندك سلاح رسول الله ومخبئه في البيت.
هذا ومين بقى كان عنده السلاح بقى؟
طيب من يثبت لنا؟
اسماعيل بن جعفر ولا الافطح ولا جعفر؟ مين كان دول عنده سلاح يعني؟
طيب
يقول يعني لما افترقت الشيعة يعني الى فرق،
من هو الذي
دول السبعية ودول فطحية ودول امامية، مين فيهم اللي كان عنده سلاح بقى؟
وانا اقول لك والله لا يمتلك احد منهم السلاح، وانما هذا كله لتغطية الفراغ لانه لا يوجد عندهم نص. ومرة اخترعوا السلاح ومرة اخترعوا غير ذلك، ولكن الذي يظهر ان السلاح مقصود به السيف، الخروج للقتل. انه رمز للسلاح، ان دليلنا هو
القتل. وده مذهب الزيدية.
اي نعم. ناتي لتكملة الروايه. فقال نعم هو تابوتكم. فقال اي شيء في التابوت الذي كان في بني اسرائيل؟ قال كان في الواح موسى التي تكسرت، والطست التي توصل فيه قلوب الانبياء. تلاحظ معي الطست هذا؟ سيأتي ذكره بعدين، انه كما كان عندهم طست هؤلاء عندهم طست اخر. يعني الان جئنا الى قضية التابوت، ان الشيعة يدعون ان عندهم تابوت، لانه هنا قال ان عندنا لمثل التابوت، لان هذه الرواية تقصد مثله. لان عندنا لمثل التابوت الذي جاءت به الملائكة تحمله. الان كما ان بني اسرائيل عندهم تابوت، هؤلاء عندهم تابوت.
هنا يعني زي ما قلت لحضرتك ربما قبل الحلقة،
نعم،
تحدثنا في هذا الامر، الموضوع ليس فقط تقارب مع اليهود، بل الموضوع محاولة صبغة الدين بصبغة يهودية
لا شك. وكلما زدنا زاد
تزيد الموضوع.
ايضا
يعني انت جزاك الله خير مشكورا على هذا البحث الوافي يعني، لكن بالفعل اذا بحثت اكثر
طيب
هتلاقي اكثر.
نحن قرأنا هنا ان عند بني اسرائيل قصد توصل فيه قلوب الانبياء. تعال معنا هنا، قال وإن عندنا لمثل الطست. ها، وإن عندنا يعني يقولون كما أن عندكم طست،
عندنا
طست آخر. وإن عندنا لمثل الطست الذي كان موسى يقرب فيه القربان، يعني موسى عنده طست يقرب فيه القربان. هؤلاء عندهم طست.
نعم.
والشرح عليهم ليس علي أنا،
حالة يهودية خالصة.
نعم. أيضا يقول وإن عندنا الألواح، لألواح موسى وعصاه، هذه تأتي بيان هذه الألواح والعصا،
وعصا موسى خروج المهدي برضو في مسألة عصا موسى ده.
سيأتينا العصا والحجر،
عصا موسى
العصا والحجر والخاتم. وكل شيء موجود عندهم، ولهذا تجد في الرواية أنه أيضا حتى الأسماء يسمي بالأسماء، لأن في سبط بني إسرائيل أسماء مشابهة لها. في كتاب الفروع من الكافي المجلد السادس إشارة إلى هذا المعنى، وهو أنه سمى الحسن والحسين لأن من سبطي بني إسرائيل اسمهم شبر وشبر، أو بهذا المعنى. هذا الفروع من الكافي المجلد السادس. تقول الرواية التي معنا، يقول في الرواية، يقول وإن ريحانتايا من الدنيا الحسن والحسين سميتهما باسم سبطين بني إسرائيل شبر وشبير. أو شبير
يعني برضو بني إسرائيل،
بني سبطين من بني إسرائيل.
نعم.
يعني سمى الحسن الحسين
على اسم سبطين
من بني إسرائيل. حتى الأسماء يعني يريدون أن يقولوا كما أنكم عندكم أسماء، نحن سمينا مثل أسمائكم. مثل ما قلنا أن النبي من أسماء إيش؟ إسرائيل. أيضا إعطاء المعجزات حق بني إسرائيل لأئمة الشيعة، كما أن هناك معجزات لبني إسرائيل ولأنبياء بني إسرائيل. الشيعة يقولون نحن كما أنكم عندكم هذه المعجزات، هي نفس المعجزات نحن ورثناها عنكم. يعني إن لم يكن مثلها، يعني عصا موسى، العصا هذه وصلت إلى المهدي المنتظر، وصلت إلى جعفر الصادق.
ويخرج بها المهدي.
ستظهر. ألواح موسى، الألواح كما قال هنا وإن عندنا لألواح موسى. طيب هذه الألواح موسى من أين وصلت لكم؟
نعم.
وكيف جاءت إليكم؟ سيأتي تفصيلها بالدقة، كيف وصل الألواح وكيف جاءت وكيف انتقلت وكيف الخاتم حق سليمان، كل هذا يأتي. وأيضا ورواية تقول وإن ألواح موسى عندنا وإن عندي ألواح موسى، كل هذه أيضا عندهم العلم بالتوراة والإنجيل. عندهم علم بالتوراة والإنجيل. طيب عند علم بالتوراة والإنجيل وما في ذلك. وأيضا تأتي الرواية في كتاب الرجعة للأحسائي وفيه بيان شيء من هذا القبيل، وهو أنه سيخرج التوراة والإنجيل من غار في أنطاكيا.
أحيانا كلام مضحك صراحة.
غار في أنطاكيا يذهب إليه فيخرج التوراة والإنجيل.
يعني اللي ألف الكلام ده عقلية هوليودية يعني.
نعم.
عنده خيال علمي وينفع يعمله سينما يعني، سينما للأطفال يعني.
لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني هنا تأتي الرواية. نعم. طيب لعل بعض الأحيان
من غار في أنطاكيا.
غار في أنطاكيا
يعني ده نعم. اللي بيكتب الكلام ده عجيب صراحة.
الرجعة للشيخ الأحسائي عرضناه قبله.
نعم.
يقول هنا أول ما يبدأ به القائم بأنطاكيا فيستخرج منه التوراة من غار فيه عصا موسى وخاتم سليمان. هنا في إشكال.
نعم.
هذه الرواية تضرب جميع الروايات التي تقول إن العصا عندنا. العصا عندنا، لما يقول عندي عصا موسى. طيب أنت لما كان عندك عصا موسى وتوارثتها، من ذهب وأودعها الغار؟
المفروض آخر إمام بقى اللي هو الحسن العسكري. مفروض.
طيب الأصل اللي عنده
يعني هي المفروض هي موجودة لحد الحسن العسكري.
هم يقولون يتوارثون خاتم سليمان وعصا موسى وحجر موسى،
كل ده رسه في الآخر عند الحسن العسكري.
اي نعم.
اللي هو أبو
وصلت إلى المنفرد
يعني،
ووصلت إلى المنفرد.
الحسن العسكري خباها بقى في أنطاكيا بحيث المهدي لما يكبر يطلعه ولا ايه؟
اي هنا السؤال. قال فيستخرج منه التوراة، هم يقولوا موجود عندهم التوراة، من غار فيه عصا موسى وخاتم سليمان. هذا الغار من الذي أودعه؟ من الذي وضع فيه؟ كل هذا يأتينا في الحديث عنه.
لكن يعني للأسف وقت الحلقة انتهى. يعني في الختام موضوع مشابهة الرافضة لليهود
ما يزال مستمرا،
ما يزال مستمرا. لكن نذكر المشاهدين، حضرتك لك رأي، قلت ان هم حبوا ان هم يثبتوا دينهم
أول لأهداف كثيرة. الهدف الأول لإثبات التقارب، الهدف الثاني لإثبات صحة دينهم من كتب السابقين. يقولوا نحن ديننا مأخوذ من كتب السابقين. الهدف أيضا أن والأسباب على أن هذا أراد أن يزور دين الإسلام، وأن الدين مأخوذ من اليهودية والنصرانية.
ولا ننسى أن نقول أن مؤسس هذا الدين هو يهودي.
يهودي. ثم توارث يهود في إدخال زيادات على وتحسينات.
فأصبح لليهودية أكبر حظ في هذا الدين المزيف. جزاك الله خير يا الشيخ خالد الوصابي الباحث في الفرق والمدارس.
شكرا جزيلا لك وليكم مشاهدي الكرام.
شكرا لكم مشاهدي الكرام، نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.